بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الكرناب مع برنامج مع القرآن. أسأل الله ربي جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نلتقي بعون الله وتوفيقه وسداده في هذا اليوم ومع سورة نوح، ومع الحلقة الواحد بعد المئة، الواحدة بعد المئة. لله الحمد والمنة، بدأنا من سورة الكهف من فضل الله سبحانه وتعالى، وصلنا الحين بفضل الله إلى سورة نوح. كان هدفنا الأساس في هذا اللقاء وهذه اللقاءات التي أسأل الله أن يجعلها مباركة نافعة، هي وضعت خصيصا لأهل القرآن، للمعلمين، للحفظة، يتناولون فيها آيات القرآن الكريم، لا سيما الطلبة قبل أن يشرعوا في حفظ السورة يحاولوا أن يعيشوا مع معنى العام للآيات، يحاولوا أن يعيشوا مع الأداء السورة. فلا شك أن الشاب أو الحافظ إذا استفتح بسماع معاني عن الآيات واستشرف معانيها وحاول أن يتطلع ما فيها من أنوار ومن يعني ضياء ونور وإشراقات وتدبر، لا شك أن حفظه يكون متينا، وحفظه يكون ربط بينه وبين المعاني وبين القيم والسلوك، وهكذا نكون قد جمعنا ما بين الإيمان والقرآن. فنسأل الله أن يسددنا إلى أن ننهي يعني القرآن كاملا على خير وعلى كل ما يحب الله ويرضاه. سورة نوح. نوح نبي الله، أحد أولي العزم من الرسل. سميت السورة باسمه نوح، مع أن في أكثر من سورة ذكر شيء عن قصة نوح، وربما يكون أكثر مما ذكر في سورة نوح. فلما خصت هذه السورة بمسمى سورة نوح؟ حقيقة الذي يتأمل الصورة يجد أن الصورة من بدايتها إلى نهايتها لا تتحدث إلا عن شيء واحد، وهو نوح عليه السلام مع قومه. لذلك هذا هو الذي جعل الصورة تسمى بنوح دون غيرها. أما الصور الأخرى كان معها نوح عليه السلام وذكر معه أمور أخرى، أما هذه الصورة من بدايتها إلى آخرها، ولذلك حتى محور الصورة يكون نوح عليه السلام. طيب، إذا هذا بالنسبة إلى الصورة ومسماها، ما الرابط ما بين الصورة السابقة والصورة هذه الصورة؟ الصورة التي تليها هي صورة المعارج، آخر الصورة في قول الله عز وجل، آخر صورة المعارج. الله عز وجل يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. الله يقسم بنفسه سبحانه وهو رب المشارق والمغارب، إنا لقادرون. على أي شيء يا ربي أنت قادر؟ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. إذن هذا تهديد صريح باستبدال هؤلاء المكذبين الذين ذكر في الصورة بشأنهم، أن الله يعدهم بأنه سيستبدلهم إن لم يستجيبوا، إن لم يؤمنوا. ثم جاءت سورة نوح لتبين نموذجا واضحا ممن استبدلوا، وهم قوم نوح، حيث أغرقهم الله إلا من آمن مع نوح، وما آمن معه إلا قليل. طيب، وضعنا وسيلة كده نحاول نستعين بالله. تفضل، بارك الله فيك. مقاصد سورة نوح، محور الصورة قلنا نوح عليه السلام. الرابط لما ختمت سورة المعارج بإنذار الكافرين باستبدالهم في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم إلى آخر الآيات، فجاءت سورة نوح كنموذج لمن أهلكوا واستبدلوا. طيب، مقاصد السورة بقى الخاصة، يعني المقاصد، هذا يعني الرابط. أول مقصد في بداية الصورة، إن أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا أمر نوح عليه السلام، أمر من الله لنوح بالدعوة، هذه وظيفتك أن أنذر قومك. ثم بعد ذلك شكوى نوح عليه السلام لما وجد من قومه صد وصدود ومكر، فبدأ يشكو ربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ترغيب نوح لقومه، ثم بدأ يرغبهم بأساليب يعني متعددة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أساليب من الإغراء والترغيب. ثم بعد ذلك بدأ يعني يغير من أسلوب الحوار من الترغيب إلى أن يظهر دلائل قدرة الله لعلهم يستجيبوا، لعلهم يطيعوا، لعلهم يعني يلتفتوا إلى ما يقول ويؤمنوا. مثال ذلك، ألم تروا أن كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك بدأ يشكو نوح إلى ربه أيضا، قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ثم بدأ يحذر التحذير من عبادة القبور. الله عز وجل بيّن صور من صور قوم نوح لما عبدوا القبور وعبدوا الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع، وهذه مهمة وقد وضعنا فيها عدة وسائل لتوضيح يعني من أهم يعني الموضوعات في الصورة، هذه رقم 6، هذه التحذير من عبادة القبور، وكان هذا سبب في إغراقهم لما كفروا لله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا بيان يعني انتهت الموضوع بنهاية قوم نوح وغرق قوم نوح، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، إلى ثم أغرقوا يعني مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ثم بعد كده دعاء نوح عليه السلام في آخر السورة، بدأ يدعو لنفسه ورب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. هذه أبرز المقاصد التي في السورة. طيب، الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في بداية السورة، نقرأ كده نستعين بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الله عز وجل يستفتح السورة الكريمة بقوله سبحانه إنا أرسلنا نوحا، إنا صيغة الجمع لبيان عظمة الله، أن الله جل جلاله هو المرسل لنوح، هو الذي أرسل نوح، تقرير لرسالة نوح وبيان عظمة الرسالة، فنسب نفسه بنون العظمة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني ما أرسلناه إلى قوم آخرين، لأنه لما يرسل كل هذا شأن كل الرسل،
فدائما يأتيهم الرسول من أنفسهم. لماذا؟ لأنه أقرب لأن يعرف لغتهم، يعرف عوائدهم، يعرف طباعهم، يعرف كيف يحاورهم، يعرف عاداتهم، وهو معروف عندهم بالأمانة والصدق وليس بغريب. ولذلك هذا أقدر، ولذلك دائما في الدعوة الأفضل أن يكون الذي يدعو بلسان قومه. يعني مثل ما نرى الحين يأتي ما شاء الله في الجامعة الإسلامية، تأتي بأناس من الدول شتى ثم تعلمهم، ثم يذهبون بالعقيدة الصحيحة إلى بلادهم كي يعلمون الدين بلسان قومهم، وهذا أفضل. طيب، إلى قومه أن أنذر قومك، أن أنذر قومك، بلغ قومك، خوف قومك، أن أنذر قومك من قبل، أعلم قومك، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بلغ قومك بتوحيد الله الخالص، بلغ قومك أن لهم رب لا رب سواه، عليهم أن يعبدوا وحده لا شريك له، ولا يعبدوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا صالحين ولا قبور، ولا قبور كما كانوا يفعلون. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قبل أن يأتيهم عذاب موجع أليم. طيب، بدأ نوح عليه السلام، سيبدأ بقى رحلة الدعوة. الصورة حقيقة توضح لنا مسار يعني الدعوة، كيف كان نوح يتعامل مع قومه. سؤال، هل كان نوح عليه السلام يأخذ طريقا مسلكا واحدا؟ يعني مسلك، يعني أسلوب واحد في الدعوة، الترهيب الترهيب، النار 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 مثلا؟ لا، لم يفعل هذا. هل كان يأخذ باب واحد اسمه الترغيب، الجنة عند الله، جنة جنة، ولا يتكلم إلا في هذا؟ لا، لم يفعل هذا. هل كان دائما يتكلم عن قدرة الله فقط؟ لا، بل كان ينوع، فطارة يرغب، طارة يرهب، طارة يذكر دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، هل استخدم نوح أسلوب واحد في الدعوة، جهارة مثلا دائما أو سرا دائما؟ لا، استخدم جميع الأساليب التي يمكن أن تكون سببا في جذب الآخر، فدعاهم جهرا ودعاهم سرا ودعاهم جماعة ودعاهم دعوة منفردين، كل بحسبه. وهذا إن دل فإنما يدل على تنوع الدعوة وتنوع الأسلوب، إن هذا من مهام الداعي إلى الله، فهذا قدوة لنا. ما يذكر في الصورة قدوة نتأسى بها، أن ننوع من أساليب الدعوة ترغيبا وترهيبا وتشويقا وجذبا وبيان لدلائل قدرة الله وعظمة الله من كل زاوية ندخل. طيب، هذا الذي سنراه الحين، فنسأل الله أن يعيننا على إبراز هذه المعاني الجليلة المنيرة المشرقة لكل داعي ولكل من يعني رغب في الدعوة إلى الإسلام وإلى نور الإيمان. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال لهم يا قوم أنا مبلغ مبين واضح. المبين هو الواضح، معي دلائل ومعنى آيات واضحات بينات تدل على صدق ما أقول. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، ولا أريد منكم مالا ولا أسألكم جاها، إنما فقط أريد أن أبلغكم رسالات ربي، أن اعبدوا الله، هذا هو الرسالة. ماذا قال لهم؟ قال لهم ما كان عادة جميع الرسل أن يقولوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله وحده، اصرفوا لله العبادة ولا تصرفوها لسواه، اصرفوا لله كل ما يعني ما يحب الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، العبادة كلها لله، أن اعبدوا الله تذللا وطاعة له وحده، وليس لأصنامكم، وليس للصالحين الذين تعبدونهم من دون الله، وليس للقبور التي تأتون إليها وتطلبون منها الشفاعة والقربة، كما يحدث من بعض المسلمين الحين ظنا منهم أن هذا يعني تقربا إلى الله. سنلاحظ الحين أن هذا هو كان شرك قوم نوح. واتقوه وأطيعون. اتقوه، خافوه وخافوا عقابه إذا لم تستجيبوا له. وأطيعون، وأطيعونني، لأن العادة من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب ما جزاؤكم؟ بدأ في الترغيب، إن استجبتم لي وإن أطعتموني فيما أقول وإن آمنتم بما أقول فما الجزاء؟ بدأ يرغبهم فيما عند الله.
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.
يغفر لكم من ذنوبكم، يعني على اختلاف، يغفر لكم ذنوبكم جميعا، ولا من هنا تبعيضية، ورجح الكثير أنها يغفر الله لكم الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والبعض أولها أن هذا كان خاص بقوم نوح، ويغفر لكم ذنوبكم لأمة محمد، يعني فيها كلام كثير. طيب،
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم، ويؤخركم إلى أجل مسمى.
لاحظ، يؤخركم يعني يزيد في عمركم، وهذا دليل على ماذا؟ يؤخركم إلى أجل مسمى، إذا أنتم أطعتم الله، إذا أنتم آمنتم بالله، إذا أنتم أخلصتم الدين لله، ولم تعبدوا قبورا، ولم تعبدوا صالحين، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم، يعني يطيل، يزد في عمركم، زيادة العمر. تقول العمر واحد، نعم، بس الله جعل هناك أسباب، زي من أراد أن يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هي هذه هكذا، أن الطاعة سبب في زيادة العمر وبركة العمر وبركة الحياة، وأن المعصية وأن الشرك سبب في نقمة الله وسبب في نقص العمر وسبب في زوال النعم. إذن الطاعة سبب في زيادة العمر والبركة. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، إن عبدتم الله وخفتم ربكم وأطعتم ربكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم. بعد الناس يقول الله نفسي أعيش، نفسي يعني يكون عمري طويل، يحب الدنيا، حابب أن يكون في الدنيا، يريد بس يقولي أعيش في طاعة الله يا رب، مش بس فقط مجرد زيادة عمر وخلاص. اللهم ارزقني عمرا طويلا في طاعتك، قيدها، لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فدايما تقيدها بماذا؟ بطاعة الرحمن. اللهم في طاعة، اللهم في طاعة، اللهم في طاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فتهون عليه الدنيا ويهون عليه طول العمر إذا كان هناك فتنة. ثم قال:
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.
إذن الرسالة اللي فيها، إذا كنت أراد طول العمر ورغبت في طول العمر في هذه الدنيا فأطع الله، وإذا أردت أن يقضى عليك مبكرا وأن يكون هناك عقاب من الله لك فالإنسان يبعد، يعني يخالف هذا الطريق.
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
إن أجل الله، ميعاد الله، إذا جاء الموت لا يؤخر، إذا جاء أمر الله بموت أحد لا يؤخر،
لو كنتم تعلمون،
لو علمتم هذه الحقيقة لآمنتم بالله.
ثم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا.
بدأ يشكو. معنى هذا أن نوح عليه السلام يعني بدأ يشكو لله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب، دعوتهم في الليل ودعوتهم نهارا. لأن مكث نوح عليه السلام مع قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. إحنا أعمار أمة محمد بين 60 و70، هو مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، يعني 950 عاما يدعو قومه ولم يمل. لما جلس، يعني معنى كده أن كل 10 سنوات مثلا ممكن يأتي معه واحد، لأن في نهاية المطاف وما آمن معه إلا قليل. ما آمن معه إلا قليل، عدد قليل من في هذا العمر الذي فعل كل هذه الأفعال. دليل على إيه؟ أن ما عليك إلا البلاغ. دي رسالة للدعاة، أنت اقتدي بنوح. بعض الناس يقول أن يعني أنا بذلت وأنا فعلت، هذه وظيفتك. إن كنت أنت راغب في أن تكون داعيا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هكذا كانوا يفعلون. النتيجة ليست بيدك، إن عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فبدأ نوح عليه السلام يشكو، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليلا، لاحظ بدأ بليل، لأن لماذا الليل؟ معنى كده أنه يستغل الوقت، لأن الناس في النهار عادة يكونوا مشغولين في القوت وفي المعاش، يذهبون لطلب الرزق. أما في الليل فيكون غالبا يكون هناك سمر جلسة، فيبدأوا يتحدثون. إذن لاحظ بدأ بليلة، لاحظ الإعجاز، ما قال نهارا وليلة، لا، بدأ في أقرب الأوقات لهم أنسا، فبدأ بما يطيب لهم وبما يستطيع أن يأخذ معهم الحوار وليس هم منشغلين، لأن خلاص طلب الرزق انتهى وارتاحوا وبدأوا يتسامرون. لذلك قدم ليلة، ليلا ونهارا، وكذلك نهارا، ما تركهم في النهار أيضا يذهب إليهم. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يقول يا رب كل يعني ما زالهم هذا الدعاء وتبليغي لهم وتوضيحي لهم رسالتك إلا فرارا، إعراضا، يعني ما أرى استجابة. ثم قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. يعني يقول نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم، كلما أردت أن أبلغهم وأوضح لهم وأدعوهم لتغفر لهم أنت، جعلوا أصابعهم، لاحظ ما هو صابع واحد، جميع الأصابع، دليل على ماذا؟ على شدة الإصرار وشدة العناد والتكبر عن قبول الحق. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أصروا على ما هم عليه من الشرك واستكبروا عن قبول الحق، وهذا إن دل فإنما يدل على ماذا؟ يدل على أنهم فيما بعد لما الله عز وجل يغرقهم ويهلكهم، نعلم أن الله عز وجل يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا رؤوسهم بثيابهم، يعني لا يريدون أن يروا نوح، يعني ابعد عنا يا نوح لن نسمع منك. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا على ما هم عليه واستكبروا. لاحظ استكبارا مفعول مطلق تجديد، يعني كان الإصرار والكبر واضح عليهم، لا يريدون حقا إنما دنيا، ما لا يرون أمامهم إلا الدنيا وإلا الجاه وإلا المنصب وإلا الغنى وإلا وهكذا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم يقول يا رب أنا دعوتهم في الجهر، يعني جهرا وسرا. لاحظ حتى قال بعد ما قال جهارا قال ماذا؟ ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقدم جهارا ثم قال بدأت أستخدم معهم إسرارا، يعني استخدم نوح عليه السلام أسلوبين من أساليب الدعوة، الدعوة الجهرية والدعوة السرية. فلماذا قدم الدعوة الجهرية؟ دليل على أنه يدعو إلى حق، هو لا يخاف، هو لا يخاف، هو يعلم أنه على حق وليس يتردد في أمره، فهو يجهر ويصدع جهرا أمام الناس. أنا ليس عندي شيئا أخاف منه أن أقول وأن أستحي أن أقوله، بل أنا أجهر وأصدع بكلمة الحق أمام الجميع، فليعلم الجميع أن الله واحد لا شريك له ولا إله غيره. هكذا فدعاهم جهارا أمام الملأ وأمام الناس بكل قوة، ولا يبالي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم قال: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وكذلك يا ربي كان هناك دعوة لي في السر. لماذا قال إسرارا؟ هناك بعض الناس قد لا يرغبون، يستحون أن يناقشهم أمام الملأ، فيأتيهم في السر، فيأتيهم إلى بيوتهم، فيأتيهم لكي لا يكون لك حرج حياء. بعض الناس من الكبراء مثلا قد لا يتقبل وقد يستحي أن يظهر هذا أمامهم، ولما يأتيه ويبدأ يعرض عليه لعله تكون له توطئة وتمهيدا أن يسمع منه من نوح، ويبدأ نوح عليه السلام يعرض عليه ويأتي له بالأدلة والبراهين الدامغة. هكذا استخدم نوح عليه السلام أساليب متنوعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أنه لم يجد وسيلة، لم يبخل بوسيلة رأى أنها فيها خير وفيها نفع في الدعوة إلى الله. معنى هذا أنه استخدم جميع الأساليب التي أتيحت أمامه كأسلوب دعوي لترغيب الآخر ولجذب الآخر ولفتح القبول له. إذن نستفيد من هذا أن ليس من خصائص الداعي أن يخوف الناس فقط ويرهب الناس، والمهم أنك تأتي به على خير. يعني استخدم الأسلوب الأمثل الذي تجعل الذي أمامك يتقبل منك. أما أن نجد بعض الناس إذا دعا إنسان يرفع صوته ولا يبتسم في وجهه ويستخدم أسلوب واحد وأسلوب الترهيب، وأن الله عنده عقاب وأن الله عنده كذا وكذا وكذا، ويمشي أخاف الناس ومشى، ما هكذا يعني كان يستخدم؟ مرة طرة يستخدم هذا وطرة يستخدم هذا وطرة يلفت نظره وطرة يحاول أن يشدهم، يحاول أن يجذبهم، يحاول أن يميل قلوبهم للخير، لا يعاون الشيطان عليهم. أما إن جئت لسوت أنت فاسق أنت كذا أنت كذا، لن يتقبل منك، لن يتقبل، لأن أسلوبك شديد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك رسالة الداعية أن يكون لطيفا، أن يكون مشرقا، أن يجعل الذي أمامه يهديه، لا مانع أن تمر عليه وتهديه بهدية، لا مانع أن تساعده في شيء، لا مانع أن تساهم معه في شيء، لا مانع أن تعينه في أمر ما حتى وإن كان كافرا. لماذا؟ هذا من باب المؤلفة قلوبهم، من باب لعل الله أن يشرح صدره لك ويحبك، لأنه إذا أحبك سمع لك، وإذا سمع لك سمع كلام الله، وإذا سمع كلام الله بصدق آمن ولا شك في هذا. ثم قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وبدأ يقول لهم نوح عليه السلام: استغفروا ربكم، قولوا أستغفر الله، يا رب اغفر لنا ما مضى، فإن فعلتم هذا ما الذي سيكون لكم؟ إنه كان غفارا، كثير الغفران، كثير الستر العيوب، إنه كان غفارا، يستر لكم عيوبكم ويستر عليكم ذنوبكم ويبدلها الله جل جلاله بقدرته. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم قال: إن فعلتم هذا يغفر لكم ذنوبكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء ما في داعي من تكلفات يرسل السماء كده لا يرسل السماء عليكم مدرارا إن فعلتم هذا سيرسل الله عليكم السماء تخيل هو مطر السماء يعني المضاف محذوف يرسل السماء مطر السماء عليكم مضرارا غزيرا متتابعا إذن كثرة الخير كثرة البركة نتاج الاستغفار إذن إن أردتم كثرة الرزق وأن يرسل الله جل جلاله علينا السماء مدرارا مدرارا تخيل تنزل بكثافة وبغزارة ومتتابعة برزق الرحمن فقلت استغفروا ربكم الاستغفار استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وبهذا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم يغفر الله للمستغفرين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالاستغفار سبب لدفع البلاء وجذب الخيرات ونزول البركات الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فقال يرسل السماء عليكم مدرارا هذه أول يعني هذه من ضمن الايه بشائر الاستغفار من ضمن عطايا الاستغفار من ضمن البركات الحليم الكريم نتاج الاستغفار وإحنا للأسف نعرف هذا لكن واحد يقول استغفر الله وينسى حتى بعد الصلاة نستغفر وإنت ماشي في الطريق استغفر وإنت نايم قبل ما تنام استغفر وإنت بتاكل استغفر وإذا عملت خير الحمد لله استغفر إذا تصدقت استغفر إذا رحت بريت الوالدين استغفر وإنت طالع من عند والديك استغفر وإنت داخل أولادك استغفر هكذا يعني وإذا أخطأت استغفر إذا قلت كلام تشعر أن ممكن يكون فيه استغفر وإنت جالس في الجلسة رب اغفر لي وتوب علي بدون ما يعلم أحد استغفر هو هذا باب الخير هو هذا معناه أن قلبك حي معناه أن في ذكر معناه أن في صلة معناه في مناجاة معناه أنك أنت أواب كثير الرجع إلى الله معناه أنك أنت إنسان يعني كثير الذكر كثير الأوبة كثير الرجوع وهكذا يرسل السماء عليكم مدرارا ماذا أيضا يا رب ويمددكم بأموال وبنين يمددكم بأموال لاحظ بأموال يعني الاستغفار سبب كثرة الأموال من أراد أن يكسر له الله في ماله فليستغفر ويمددكم بأموال وأيضا وبنين ويعطيكم يعني من يرد أن يكسر الله ماله فليستغفر من يرد أن يكسر الله ولده وأن يكسر الله في ذريته فليستغفر وليكثر من الاستغفار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا بخلاف عطاء الرحمن في الآخرة في كرامة الرحمن في ضيافة الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم قال بعد هذا الترغيب والتشويق لما عند الله من العطايا إن استجبتم لي بدأ نوح يقول أكيد وجد منهم صدود، ووجد منهم عزوف، ووجد منهم إصرار، لأن ما آمن معه إلا قليل. فبدأ يستخدم أسلوب آخر: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، مالكم، ماذا بكم، أي شأن بكم لا ترجون لله وقارا، لا ترجون لله عظمة، لا تعظمون الله ولا تقدرون الله حق قدره. أين عظمة الله؟ ما لكم لا تعظمون الذي خلقكم والذي أنشأكم والذي فطركم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وذلك هذه استشهد بها العلماء لما الإنسان يختلي بنفسه ويرتكب شيء خطأ، يتذكر: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإن عظمت الله في قلبك لما اثنان يتحدثان بشأن غيبة ونميمة في شخص آخر، نقول له: ما لكم لا ترجون لله وقارا. رسالة لمن ينشئون قنوات فاسدة تفسد العبادة والبلاد وتفسد شباب المسلمين، نقول لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ألا تستحيون من الله؟ تنشئون فضائيات فيها من المفاسد وفيها من الفتن لتفتن بها شباب المسلمين؟ ما لكم لا ترجون لله، لا ترجون لله وقارا. أين عظمة الله في قلوبكم؟ ثم بعد أن قال لهم نوح هذا يقول لهم: وقد خلقكم أطوارا. والله جل جلاله قد خلقكم أطوارا. ما معنى أطوارا؟ يعني خلقكم يعني على خلقة متدرجة، نطفة فعلقة فمضغة، نطفة فعلقة فمضغة. وقد خلقكم أطوارا، بتدرج. ثم قال: ألم تروا، بعد ما ذكرهم بعظمة الله بدأ يذكرهم بدلائل قدرة الله في خلقه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه كلها دلائل يذكرهم بها نوح عليه السلام، دلائل تدل على عظمة الله في الخلق، على قدرة الله التامة الكاملة. فيقول لهم: ألم تروا، ألا ترون، ألا تشاهدون كيف خلق الله، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، كيف خلق الله تلك السماوات التي أمامكم وهي سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض؟ من الذي أبدع تلك السماء؟ عندما تنظرون أمامكم إلى تلك السماء، ما أنتم، ما حجمكم أنتم بالنسبة إلى هذا الكون؟ وجعل القمر فيهن نورا، هذا القمر الذي يأتي لنا بالنور، من الذي أوجده ومن الذي سخره؟ وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، وجعل الله لكم الشمس ضياء تستضيئون بها وتستدفئون بها، والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله جل جلاله هو الذي أنبتكم من الأرض، فجعل أصولكم من الأرض، فالإنسان خلق من طين والطين من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ومنها تأكلون وفيها نعيدكم مرة أخرى تارة أخرى، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم الله عز وجل بعد أن أنبتكم من هذه الأرض وأكلتم فيها وعشتم فيها سيرجعكم مرة أخرى إلى الأرض ثم قال الله: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ويخرجكم يوم القيامة من الأرض من الأجداث يوم القيامة عندما ينفخ في الصور كما بدأكم تعودون. والله جعل لكم الأرض بساطا. ثم قال الله جل جلاله أنه سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض بساطا. الأرض بساطا ممهدة للعيش، فمن الذي مهدها لكم؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجا، طرقا تسلكوا منها، طرقا تعيشون فيها، فجاجا طرقا شتى لتعيشوا وتهنأوا بالعيش فيها. فلما لا تشكرون الله؟ فلما لا تلتفتوا إلى عظمة الله؟ من الذي هيأ لكم هذا؟ من الذي يعني بيده الأمر كله غير الله الذي أوجد هذا وأبدع هذا وصور هذا وهيأ لكم وذلل لكم هذا إلا الله جل جلاله. قال نوح رب إنهم عصوني. بدأ نوح يشكو مرة أخرى، يحاول نوح عليه السلام بصور شتى، فيجد أمامه صد، فيجد أمامه كبر، فيجد أمامه إصرار، فيرجع إلى الله يشكو إليه. فقال نوح: قال نوح رب إنهم عصوني، يا رب إنهم عصوني وشقه علي، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اتبعوا من لم يزده ماله وولده، اتبعوا الأغنياء، اتبعوا الملأ الأعلى، الملأ عندهم مش الأعلى، اتبعوا الملأ أشراف القوم. فلما اتبعوا أشراف القوم وهؤلاء أشراف القوم لم يزده ماله وولده إلا خسارة، إلا طغيانا وكبرا. وهذا دليل أن المال إذا لم يستخدم في الخير كان سببا في الشيء المقابل له. فهم كان من أسباب ضلالهم حبهم للدنيا وحبهم للمال وحبهم للمنصب، هذه غايتهم، لا يلتفتون أن وراءهم بعث، وراءهم حساب. فيقول: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. إن قومي اتبعوا من لم يزده هذا المال وأولاده، عنده مال وعنده أولاد ولكنه لم يشكر نعمة الله على ما أعطاه، بل لم يزده هذا إلا خسرانا على خسران وصدا على صد، فاتبعوهم. ولذلك يوم القيامة يأتي الضعفاء مع الأغنياء ويبدأ يحاجون: وإذا يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فيبدأ يجي التحاج يوم القيامة، ولكن ما ينفعوهم، من الذي سينفع الآخر؟ لا يملك الأغنياء لهم، ولا يملك هؤلاء القوم، وإن كانوا هم أشراف القوم وعلية القوم لن ينفعوهم شيء، لأنه كل إنسان مرهون بعمله. ثم قال الله: ومكروا مكرا كبارا. مكروا مكرا كبارا شديدا فظيعا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الآية مهمة ومن أهم ما في السورة، لأن هذا الكلام أنهم كانوا مشركين بالله، وهذه الآية وضحت نوع الشرك عند هؤلاء. ولذلك هذه الآية خاصة أعددنا فيها عدة وسائل، لأنها صميم الشرك، فيها بيان صميم شركهم، وفيها بيان يعني ماذا كانوا يفعلون الذي أوقعهم في هذا الشرك. لأن بعد كده ماذا الله قال؟ الله قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا، فلما أغرقوا مباشرة أدخلوا نارا. لما أغرق الله قوم نوح مباشرة على النار، على عذاب القبر مباشرة، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إيه المشكلة؟ المشكلة هي هذه، سنسمعها الحين. ماذا قال الله؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم. انتبهوا معي، احنا دايما نقول الصالحين الصالحين وعبادة الصالحين والقبور دايما نذكرها. هنا 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 توضح بقى المعنى واضح جلي. عبادة الصالحين، عبادة القبور. سننظر الحين للوسيلة. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تبعوا معي أيها الكرام، هذه أسماء عندك. لا تذرن ودا، ودا ده اسم، وسواع اسم، ويغوث اسم، ويعوق اسم، كلها أسماء صالحين. ودا هذه أسماء كانوا يعبدونها من دون الله، وكانت لنفر من بني آدم صالحين. فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم، يعني ودا وسواعا ويغوث ويعوق كانوا صالحين. فلما ماتوا جم الأصحاب وآتوا قالوا والله لو إحنا صورناهم كان أشوق لنا، لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم وعملوا تماثيل. فلما ماتوا وجاء آخرون أوحى الشيطان إليهم فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون، يسقون المطر فعبدوهم. إذن هؤلاء الصالحين وتوسلوا بهم. وهذه هي الحكمة من تحريم التماثيل وتحريم بناء القباب على القبور، على القبور، لأنها تصير مع تطاول الزمن معبودة للجهال. رأينا هذا الكلام، أنا حاولنا نختصره بالحديث، سنعطيك بقى نص صريح. فضل، بارك الله فيك. اللي بعدها نفس الآية، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ودا، أما ود كانت لكلب بدومة، بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، قبائل من العرب زي ما انتم شايفين، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسرة فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين. لاحظوا يا أخوانا، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك، هلك أولئك. فما الذي سأل؟ ونسخ، ونسخ العلم عبدت، وتنسخ العلم عبدت. يعني الموضوع ما جاش الشيطان مرة واحدة قال لهم عبدوهم، صالحين ماتوا بدأوا يصوروهم وما عبدوهم، بدأوا يعملوا تماثيل وما عبدوهم، مر الزمان وجيجي الآخر وبدأ الشيطان يقول لا هؤلاء هم كذا وكذا، فبدأوا يصرفوا لهم العبادة وينذروا لهم و و و إلى آخر، كما نرى الحين ممن يطوفون بالقبور وبقبور الصالحين ويتوسلون بهم. هذا هو سبب هلاك قوم نوح مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا. عندنا القبور برضو في حديث، حكاية القبور دي ايه؟ ليه النهي عن الصلاة للقبور والكلام ده؟ تفضل كده، بارك الله فيك. النهي عن البناء على القبور وتشييدها وتحريم الصلاة عندها، عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لاحظوا يا أخوانا، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا في صحيح مسلم. وأنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا متفق عليه، بارك الله فيك. إذن واضح الكلام، الرسالة إلى القبوريين، رسالة إلى عباد الصالحين، لعل هذا التذكرة تكون تعيها أذن واعية. ثم قال الله: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يعني يقول يا ربي إنهم ضلوا كثير ولا تزد الظالمين. لاحظ هنا نوح عليه السلام هنا أول مرة يدعو على قومه، يقول ولا تزد الظالمين، يا رب لا تزيد الظالمين إلا خسران على خسران. كيف نوح يقول الكلام ده عليه السلام؟ إزاي؟ ليه ما يطلبش الهداية؟ هنا بقى وقفة، عشان ما عارفين يعني إن بعض الناس يمسكها يقولك لا ده أنا دعوت لهم فما استجابوا، فأنا أدعو عليهم أن ربنا يزيدهم خسران ويأخذ هذه الآية حجة له. لا، ليس كذلك. لا ده أولا نوح عليه السلام ما فعل هذا إلا حينما أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعد ما ألف سنة إلا 50 عاما، خلاص. فأعلمه الله وأوحى الله إليه: يا نوح إن قومك لن يؤمن منهم أحد، انتهى. وربنا قال له إيه كمان؟ ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. طبعا لما علم نوح أنه لن يؤمن إلا من قد آمن انتهى، فخلص عرف الحكاية وبدأ يدعو عليهم بقى. يعني ما هو من تلقاء نفسه كده، لأن إحنا ما أدرنا إن ربنا يهديهم. ولذلك قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ثم قال الله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما يعني بسبب خطيئاتهم الشرك، أغرقوا فأدخلوا نارا، عذاب القبر مباشرة بعد الغرق، مباشرة على عذاب القبر نار. يلا: فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لم يجدوا لهم من دون الله معينا ولا نصيرا، انتهى. أين كبراءكم؟ أين كبراءكم؟ أين الأغنياء؟ أين أصحاب الجاه؟ لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر، بدأ يدعو بقى نوح على قومي، خلاص عرف النهاية، القصة تنتهي. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا. ايش معنى ديارا؟ ديارا يعني بيتا، لا تترك دارا. من الكافرين طبعا، مش مؤمنين. يا رب خلاص جميع الكافرين انهيهم. يا اخوانا ما قال نوح هذا الكلام، اعيد مرة تانية، وما دعا على قومه إلا من بعد أن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أما الداعية ما أنت ما عندك وحي حتى ما تجي هذا تقول يا رب تأخذ هذه الآية وتروح تدعي على قومك. لا، ما عندنا وحي، هذا وحي، هذا نبي والله يوحى إليه وأعلمه بالغيب، أعلمه شيء من الغيب يعني بما سيكون من هؤلاء. فأنا ما أعلم ولا أحد منا. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام خلاص الرسول خاتم الأنبياء، ما في وحي، فنحن لا ندري. عشان ندعي ناس الله لا تبقي كذا منهم أو تفعل كذا، ما ندري ولا نعلم هيؤمنوا ولا ما يؤمنوا، هيرد مؤمنا ولا كفارا، ما نعرف. ولذلك احنا ما نفعل هذا، هذه خاصة بمن؟ بنوح عليه السلام، وهي أمر الله عز وجل أوحاه إليه. أما نحن ندعو بالهداية لهم، أي إنسان حتى وإن كان كافر ندعو له. أما إن كان ظالم طاغي نقول الله صح كلام معه، من ربنا سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، أن ربنا يجينا من القوم الظالمين، هذا لا شك فيه. إنما قضية إن الهلاك التام الذي يعني يموت على هذا، هذا أمر ما عند الله سبحانه وتعالى ما نعلمه. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما حد يقولها، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. كيف عرف إن لو رب لو تركتهم هيضلوا العباد؟ ربنا أعلم. ولا يلدوا إلا فاجرا إلا فاجرا كفارا ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولذلك دعا. أي آخر آية قبل أن أذكرها هتلاحظوا يا أخوانا إيه المشكلة فين؟ المشكلة في التوحيد. إحنا عندنا ناس في جهل التوحيد بالنسبة لهم في غيابة. في بعض المجتمعات ما درس التوحيد حتى في المناهج، يعني تجد في بعض وزارات التربية والتعليم في بعض الدول الإسلامية ما درس التوحيد، هذا ما درسه. مشكلة مشكلة مشكلة. التوحيد هو سبب غرق هؤلاء الناس وهلكهم وهلك أمة بكاملها. لذلك أنا وضعت لكم شيء عن التوحيد كده بسيط كده عن أهمية التوحيد. تفضل. الله عز وجل يقول فاعلم فاعلم، شوف الأمر، أنه لا إله إلا الله، يعني تعلم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. تعلم التوحيد، اعلم مقتضاها، اعلم معناها، اعلم حقيقتها، واستغفر لذنبك. أنا جمعت لكم أقوال عديدة للبخاري وسفيان بن عيينة والطبري والسعدي ومشايخ من كبار المشايخ. ابدأ بالعمل قبل القول والعمل، أمر بالعلم بالعمل بعد العلم، لا معبود تصح له العبادة أو تصلح له الألوهية إلا الله، العلم بالتوحيد فرض عين لا يسقط عن أحد. كل دي أقوال أئمة كما ترون. التوحيد هو أول واجب وأعظم واجب، التوحيد أصل الدين، تحقيق التوحيد وتخليصه من الشرك إلى آخر ما هو أمامك. رحم الله جميعا من قالوا هذا الكلام، بارك الله فيك. طيب، لذلك من دلائل عظمة التوحيد، قد ننهي آخر آية، أن أعظم سورة في القرآن الكريم وأعظم آية هي أعظم سورة، سورة الفاتحة، وليس فيها إلا التوحيد. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وليس فيها إلا التوحيد. لذلك كان عظمة سورة الفاتحة من دلائل ما فيها إن من خصائصها اشتمالها على أصول التوحيد. لخصنا لكم شيء يسير كده عن سورة الفاتحة. إذا تأملنا في سورة الفاتحة التي نقرأها كل صلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، ستجد أن الحمد لله، الرضا بقضاء الله، توحيد رب العالمين، انفراد الله المطلق بالتشريع لأنه رب العالمين، الرحمن وسعت رحمته كل شيء، توحيد، الرحيم الذي رحمة الله الخاصة بالمؤمنين، توحيد، مالك يوم الدين، التصرف المطلق في الآخرة، الملك المتصرف المطلق يوم الدين في الآخرة، فلا يسأل سواه، فهو ما في أحد يقولك اشفع لي فلان، هو الملك يوم الدين. أيضا إياك نعبد، أنت المستحق للعبادة وحدك يا ربي، ولا يستحق سواك، توحيد. وإياك نستعين، إياك نستعين يعني أنت المنفرد يا رب المطلق بالهداية، فأنت الذي تهدي ولا يهدي سواك، وأنت الذي تشرح الصدر ولا يشرح سواك. اهدنا الصراط المستقيم، الأمر بالولاء للمؤمنين، ثم النهي عن مولاة المشركين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جزاك الله خير. وآية الكرسي كما تعلمون، الله لا إله إلا هو، إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم على شؤون عبادي، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. وإلى آخر الآيات بقى اللي تبين أن الله عز وجل له الشفاعة ولو إلى آخر العلي العظيم، كلها توحيد. إذن كلما اقتربنا للتوحيد كلما اقتربنا إلى النجاة. تريدون أن أمة تريد النجاة؟ وصية لله لأمة المسلمين، لمن ولاهم الله أمر المسلمين، وصية لرعاة المسلمين وقادة المسلمين، انشروا التوحيد في بلادكم، تضمنون الأمان والسلامة والأمن والهداية بسبب التوحيد. والعكس صحيح، إن أردتم أن يستخلفكم الله وأن يستبدلكم الله وأن يهلك الله كما أهلك هؤلاء، ابعد عن التوحيد واشتغل على القبور واشتري الشركيات والموالد والموال، هذا الذي ما أنزل الله به من سلطان. آخر آية، نوح عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى ولا ينسى نفسه وينسى المؤمنين وينسى والديه، فيقول رب اغفر لي ولوالدي، اغفر لي يا رب ذنوبي. بعد هذا المشوار الطويل، لاحظوا 1000 سنة يدعو قومه، وفي النهاية يدعو الله أن يطلب الغفران. ما يقول أنا فعلت، ده أنا جلست، ده أنا عملت. رب اغفر لي، شغفر لي، رب اغفر لي، اغفر لي ولوالدي، وما نسي الوالدين من حظه في الدعاء، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وكذلك دعا لإخوانه المؤمنين، وللمؤمنين والمؤمنات، تخيلوا حبه، ها؟ ولا تزد الظالمين إلا تبارا، إلا هلاكا، لا تترك الظالمين إلا هلاكا. أسأل الله جل وعلا الحي القيوم بديع السماوات والأراضين أن يكون ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن ينير حياتنا بنور القرآن الكريم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.